إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الصحفي الرياضي في القناة الثانية المغربية حمزة حشلف للحديث عن التأهل التاريخي إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر لأسود الأطلس.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
خرج الملك المغربي محمد السادس إلى شوارع العاصمة الرباط لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بالتأهل التاريخي. فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الملك المغربي داخل سيارته وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي ويلوح بالعلم المغربي وسط صيحات مئات المغاربة. والملك المغربي اتصل بكل من رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي لتهنئة بالفوز التاريخي على إسبانيا وبلوغ ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ. رؤساء دول عدة هنأوا في اتصالات هاتفية الملك المغربي والشعب المغربي، وأعرب عدة رؤساء عن تهانيهم بهذا الإنجاز. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري كتب في تغريدة عبر تويتر: كلنا مغرب مبروك، وأرفق التغريدة بصورة للمنتخب المغربي. حارس المرمى ياسين بونو قاد المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز بعدما فاز أسود الأطلس على المنتخب الإسباني بضربات الجزاء. للحديث عن هذه المباراة وعن هذا الفوز نستضيف الصحفي الرياضي في القناة الثانية المغربية حمزة حشلف.
مباراة تاريخية لن ينساها الشعب المغربي والعرب كافة، برأيك ما الذي كان الأهم في هذه المباراة؟
أظن أنه الجانب النفسي كان حاضر بقوة لدى اللاعبين المغاربة، خصوصا في بعض اللحظات الصعبة للمقابلة. لما نتكلم مثلا عن الربع ساعة الأخيرة من المقابلة خلال الأشواط الإضافية بعد تغييرات أجبرتنا عليها الإصابات بعض العياء، كان هناك لاعبين بدائل لم يشاركوا من قبل، لم يكن لهم حظ أن يشاركوا أن يتمتعوا بدقائق خلال كأس العالم، لكنهم يعني دخلوا وبنفس الثقة وبنفس الروح التي أبداها اللاعبون الآخرون. لهذا واضح أن وليد رجراجي لما جاء في آخر الدقائق قبل كأس العالم كناخب وطني ركز بشكل كبير على الجانب النفسي، وهو الجانب أظن أنه الجانب الأقوى بالنسبة للمنتخب الوطني. طبعا يحاول لك تنظيم تكتيكي محكم وانضباط تكتيكي، يعني التفاهم بين الخطوط والجانب التقني للاعبين، لدينا لاعبين كلاس مونديال، لاعبين
فعلا
مستوى عالمي في المنتخب الوطني. صحيح وهذا يعني يعود أنه يكون عندك فارق، ولكن الجانب النفسي كان حاضر بقوة وظهرت خلال ضربة الجزاء. الثقة التي لعب بها اللاعبون المغاربة ضربة الجزاء تؤكد أنهم يعني لاعبين يثقون في نفسهم، ليست لهم عقدة النقص كمنتخب إفريقي كمنتخب عربي، بالعكس يلعبون كمنتخب عالمي اليوم يشكل قوة كروية عالمية يجب أن نقولها دون عقدة ودون يعني
فعلا ومنذ أول دقيقة من المباراة وكان الضغط مغربيا. وإذا أردنا أن نتحدث بالأرقام، المنتخب الإسباني كان لديه فرصة واحدة أمام المرمى، هذا ما لم يحصل مع المنتخب الإسباني منذ عشرات السنين. ما يفسر الضغط المغربي منذ بداية المباراة وبهذا الكم الهائل من الهجمات المرتدة ومن الدفاع وهجمات مرتدة أظهر أسود الأطلس أنهم فعلا أسود؟
نعم صحيح أن المنتخب الوطني كان يعني له نسبة احتكار للكرة هائلة جدا، لكنها يعني دون فعالية، وهي دون فعالية لأن هناك تنظيم تكتيكي محكم يجعل المنتخب الإسباني يتعدى لإيصال الكرة ل30 متر الأخيرة في جهة المنتخب الوطني. المنتخب الإسباني تمكن من القيام بتسديدة واحدة من خارج مربع العمليات خلال كل أطوار المقابلة، وهذا يعني يظهر بالتأكيد قوة الدفاع المغربي. يجب التذكير أن الدفاع المغربي يعني المنتخب الوطني تلقى هدفا واحدا خلال هذه الكأس وهو بنيران صديقة يعني، وهذا يؤكد يعني قوة المنظومة الدفاعية لوليد رجراجي اللي هي شكلت يعني القوة الضاربة أمام كرواتيا وأمام بلجيكا وثم أمام كندا واليوم أمام إسبانيا، وأنا متيقن جدا أنها ستكون يعني على مفارقة يوم السبت إن شاء الله أمام المنتخب البرتغالي.
نعم، الصحفي الرياضي في القناة الثانية المغربية حمزة حشلف، هل يمكننا أن نقول بأن الفوز الذي حققه المنتخب البرتغالي على سويسرا يمكن أن يخوف يعني نوعا ما المنتخب المغربي في الموعد؟
لا أظن المنتخب الإسباني كذلك انتصر ب7-0 خلال الدور الأول. كل مقابلة يعني لها يعني قصتها ولها يعني أطوارها وصيرورتها الخاصة، الانتصار ب4-0 5-0 لا يعني شيئا. المنتخب الإسباني كما قلت يعني فاز ب7-0 خلال الدور الأول لكنه لم يتمكن من القيام بتسديدة واحدة أمام المنتخب الوطني. المقابلة المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي ستكون ديربي، هو ديربي كما أسميه دائما أنا ديربي جبل طارق.
نعم.
لأنه يعني منتخبين جارين لهم قصة يعني قصة طويلة في كأس العالم منذ 1986 ثم مقابلة 2022 التي انتهت بانتصار المنتخب البرتغالي رغم يعني حضور قوي للمنتخب الوطني، واليوم سأقولها يعني هي مناسبة للمنتخب الوطني للتأر من مقابلة 2018 بلاعبين ربما آخرين، كريستيانو رونالدو 2018 اللي هو ليس هو كريستيانو رونالدو 2022 يعني اللاعبون الذين كانوا يحملون قميص الفريق الوطني في 2018 أغلبهم غايبين اليوم ويمكن هناك جيل جديد.
أعطي المنتخب المغربي الإمكانيات للوصول بعيدا؟
لا، هناك إمكانيات الآن، هناك يعني مشروع الكرة المغربية اليوم بدأ منذ سنة 2009 يعني 2007 بدأ بالمرور الاحتراف.
نعم.
ثم بناء مراكز تكوين ثم أكاديمية محمد السادس. يجب على يعني ربما المستمعين الكرام القليل فيهم اللي كيعرف أن اللاعبين اللي كانوا الأمس على أرضية الملعب 3 لاعبين من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، نايف أجرد ثم عز الدين أناحي ثم يوسف المصيري، هم 3 لاعبين تكونوا بتكوين مغربي ثم يعني احترفوا في أكبر الأندية الأوروبية. نتكلم على يوسف المصيري مهاجم إشبيلية، نتكلم عن نايف أجرد وهو مهاجم ويست هام، نتكلم عن عز الدين أناحي الذي ذكره ويت أريكي خلال الندوة الصحفية عندما قال مقالب الإسبانية مادريليا كيخو غادور تسأل من أين برز هذا اللاعب وأين كان.
مدرب ريغراغي أيضا أظهر بأنه المدربين العرب هم من خيرة المدربين العالميين.
طبيعة الحال عندما يكون تكون حاضر عند المدرب المحلي وتكون يعني الكفاءة المحلية مكونة على أعلى مستوى تكون مجتهدة، يعني لا يكفي أن يكون مدرب محلي فقط، يجب أن يكون مجتهد ويجب أن يعمل ويجب أن يعني يتعامل بطريقة احترافية، وهو كنظن أنه هذه نقطة قوة وليد رجراجي. القليل يعني الإخوة العرب والإخوة الأفريقية كذلك القليل منهم يعرف أن وليد رجراجي من أبناء المهجر من أندية البطولة إلى المنتخب الوطني الأول.
شكرا لك على كل هذه الإيضاحات الصحفي الرياضي في القناة الثانية حمزة حشلف، نتمنى طبعا الفوز بهذه الكأس للمنتخب المغربي إن شاء الله. ويمكن أن يفعل ذلك، ليس حلم كما قال الرجراجي،
كل شيء ممكن.
شكرا لك ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. شكرا
يوم سعيد.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
إلى تونس الآن، حيث دعا رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت الدولية إلى تغيير التشريعات بما يحفز شركات التجارة الدولية التي تقلصت مساهمتها في الصادرات من 10% عام 2021 إلى قرابة 3% هذا العام، وشدد على هامش مشاركته في بعثة اقتصادية نظمتها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية إلى أبيجان شدد على ضرورة إعادة العمل بالإجراءات المشجعة للتصدير في تونس بعد أن تقلصت خلال السنوات الأخيرة. وقال قديش: يتعين على المشرع التونسي مساعدة شركات التجارة الدولية التي أسهمت بشكل كبير في رفع الأداء التصديري للبلاد والتي شكلت قاطرة للعمليات التصديرية في الخارج. وأكد أن تونس فقدت السوق الإفريقية التي لديها تقاليد عريقة في التعاون معها لفائدة أسواق أخرى جديدة، وذلك نظرا لغياب الحوافز والتشجيعات المقدمة لفائدة المستثمرين التونسيين. وعبر عن مخاوفه من مزيد تدهور وضعية شركات التجارة الدولية مستقبلا في ظل عدم تجاوب السلطات مع مطالب المهنيين على غرار تطبيق أحكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة الوارد في قانون المالية للعام الماضي. وبيّن أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر لا تزال عديد المؤسسات تنتظر الحصول على معلوم الأداء على القيمة المضافة، مما زاد من تدهور وضعياتها المالية والحد من قدرتها التنافسية. ودائما بحسب رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، ولاحظ في سياق متصل أنه يتعين على البنك المركزي التونسي الإسراع بإصدار قانون الصرف بما يسهم في مزيد تشجيع الصادرات إلى جانب مراجعة قانون الاستثمار. يحتاج قانون الاستثمار في تونس إلى مزيد التطوير من خلال دعم الشركات الراغبة في الاستثمار على مستوى السوق الإفريقية والتي ستوفر بدورها عائدات مالية في وقت لاحق. في الجزائر بشرت الجماعات المحلية جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية، ما سمح برفع أكثر من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات حسب ما أوردته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها هذا الأربعاء. وأوضح المصدر أن الجماعات المحلية باشرت عدد من التدابير العملية لتنقية قنوات تصريف المياه وصيانة الاختلالات والأعطال على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن المبادرة بعمليات تحسيسية بإشراك فاعلي المجتمع المدني. ومكنت تلك الإجراءات حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي من تنقية وصيانة حوالي 696 ألف بالوعة وقناة تصريف مياه الأمطار، أي 68% منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع الرئيسية، فيما تتواجد البقية على مستوى المناطق الأخرى لسيما المنخفضة منها والأنفاق. هذه العمليات سمحت برفع أكثر من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات، كما شملت عملية الوقاية من مخاطر الفيضانات تهيئة وتنقية الوديان ومجاري المياه لتمس 10 آلاف كيلومتر طول من مجاري تقطع الشوارع الرئيسية والمدن والتجمعات السكانية وأخرى تمر بمقربة من الطرقات الولائية والبلدية. كما كشفت الوزارة عن إحصاء أكثر من 60 ألف تدخل لإصلاح الاختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وأشارت إلى تنظيم الجماعات المحلية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لأكثر من 28 ألف عملية تحسيسية جوارية حول التدابير الوقائية خلال التقلبات الجوية ومختلف المخاطر المتصلة به. إلى لبنان الآن، حيث استعرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض الواقع الوبائي في لبنان ولاسيما موضوع الكوليرا، وأكد أنه تحت السيطرة في ضوء العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة، وكذلك بالنسبة إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها بداية انتشار الوباء. قال ذلك في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة، وأعلن أن المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا انتهت مظهرا نتائجها بالأرقام. وتوقف وزير الصحة العامة أمام مرحلة الأعياد المقبلة والتوقعات في شأن ازدحامها بالزوار، وذلك للمرة الأولى من دون إجراءات الوقاية التي تم اتباعها في السابق خلال انتشار وباء كورونا، مؤكدا العمل على تحديد بعض الإجراءات للمساعدة على أن تمر فترة الأعياد البلاد بصحة وأمان على الجميع كما قال، وأعلن أن فحوص كوفيد ستكون مؤمنة بتسعيرة 150 ألف ليرة لبنانية كي يخضع لها من تظهر لديه أعراض ويعمل على عزل نفسه إذا ما تأكدت إصابته، وشدد على ضرورة تأمين جرعات تذكيرية للقاح كوفيد للأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة وكبار السن، مشيرا في هذا المجال إلى ترقب وصول 300 ألف جرعة من اللقاح الجديد لكورونا بيفالون بهبة من فرنسا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر. أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة الشاب مهسا أميني، واصفا شعارها الأبرز امرأة حياة حرية بالرائع. تهز احتجاجات إيران منذ نحو 3 أشهر إثر وفاة أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران، وفي إطار محاولتها للسيطرة عليها وصفت السلطات الاحتجاجات بأنها أعمال شغب تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها بينها بريطانيا وإسرائيل. بدأ الرئيس الصيني تشي جين بينغ هذا الأربعاء زيارة للسعودية، هي الأولى له منذ عام 2016 إلى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ويتوقع أن تتركز على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية. وأيضا أعلنت الصين هذا الأربعاء تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد 19 على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص PCR. وبموجب الإرشادات الجديدة يمكن لبعض المصابين الذين لا تبدو عليهم عوارض أو مع عوارض طفيفة الخضوع للعزل المنزلي، ما يضع حدا لشرط عزل جميع المصابين في منشآت حكومية. كما سيتم الحد من وتيرة ونطاق فحوص PCR حسب ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بكين. ستقتصر الفحوص الجماعية الإلزامية والتي كثيرا ما اعتبرت شرطا مرهقا في تطبيق سياسة صفر كوفيد في الصين على مناطق عالية المخاطر ومدارس. لن يطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول حسب القواعد الجديدة. يأتي الإعلان بأعقاب تظاهرات في أنحاء الصين قلما تحدث، احتجاجا على سياسات الحزب الشيوعي الحاكم الصارمة لاحتواء كوفيد. توسعت التظاهرات لتصبح دعوات لمزيد من الحريات السياسية، بل طالب البعض بتنحي الرئيس تشي جين بينغ. جاء الإعلان اليوم بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة صفر كوفيد، وتراجعت الواردات والصادرات في 22 نوفمبر الماضي إلى مستويات لم تسجل منذ مطلع عام 2020. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.